مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا ودائما على شاشة قناة الرحمة، ولقاء مميز هذه الليلة من قراءة جديدة في المشهد السياسي المصري. والليلة معنا لقاء خاص مع واحد من رموز النضال السياسي في مصر في السنوات الماضية، واحد كان من أوائل الناس اللي أعلنوا صراحة قدرته على منافسة مبارك وهو في عز مجده وقوته. في 2005 كان واحد من فرسان سباق الرئاسة، رغم انه ما كانش سباق ديمقراطي ولا حاجة، لكن اثر ان يخوض السباق ليعلن للعالم كله انه في مصر مصريين يقدروا ينافسوا مبارك في عز سلطته وقوته والدولة الامنية اللي كنا بنعيشها. مرت الايام ويكون حزب سياسي يطرح من خلاله افكاره، لكن غلبت الدولة الامنية اثرت الا تكمل لهذا الرجل حلمه، ومضت الايام وتم افساد هذا الحلم، بداية من القسام ثم اعتقال، وتبدد الحلم في هذه الأيام، وبالفعل تم سجنه سنوات، وبعد ضغوط من الداخل وضغوط من الخارج، ولأنه بالفعل كان مظلوم ولا يزال يراهن على حكم القضاء العادل لتبرئته من هذه التهم الظالمة حتى الآن بعد خروجه. وبعد ما خرج من هذه الأزمة مر مع مصر مع هذا المخاض العسير في هذه الثورة، ولا يزال لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي المصري. يخوض انتخابات الرئاسة هذه المرة بعيدا عن مبارك بخلفية الخبير في انتخابات الرئاسة، هو ربما الوحيد في المرشحين المحتملين للرئاسة المطروحين على الساحة الآن الذي يملك الخبرة السابقة في خوض انتخابات الرئاسة. الغرب سماه وصيف مبارك، والآن هو معكم على شاشة قناة الرحمة، المناضل السياسي والصحفي والمحامي ورئيس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور أيمن نور. دكتور أيمن، أهلا وسهلا بك.
يا أهلا بحضرتك، وأشكرك على هذه المقدمة الصحفية الماهرة.
ربنا يخليك.
الحقيقة أوجزت رحلة طويلة في جمل محددة وقصيرة وجميعها صحيح، والحقيقة يعني بينظر أن أصادف مقدم بهذه الكفاءة.
ربنا يخليك دكتور، شهادة اعتز بيها.
ما يقعش في أخطاء الإنترنت، لأن في بعض المعلومات العديدة بتيجي في الإنترنت الحقيقة مش دقيقة، فبأفاجأ بيها دايما في المقدمات، فهي مقدمة صحيحة 100%. أشكرك.
يعني أحمد ربنا أن أنا نجحت في الاختبار وسعيد بوجودي مع حضرتك.
عفو، أشكرك عليها.
بشكرك لاستجابتك لدعوتنا رغم يعني وقتك وبرنامجك اللي كان مشحون النهاردة، رغم كده ويعني كان في ظرف طارئ وكان في محاوله لكن بشكرك لاستجابتك لفور علمك بان الموعد محدد وما ينفعش تاجيله.
انا الحقيقه سعيد ان اكون معاكم على قناه الرحمه، وهي قناه عزيزه على قلبي، وهي اظن ليست هي المره الاولى التي اظهر فيها معكم.
المره اللي سبق كنت مع زميلي وصديقي ملهم العيسى.
بالضبط، والحقيقه كنت ايضا في رمضان في لقاء لطيف جدا، كان الطف الافطارات الرمضانية الحقيقة كانت في هذه القناة، اللي بالقطع ليها جمهور واسع وليها جمهور محترم، وانا سعيد النهاردة اكون معاك ومع جمهور قناة الرحمة العزيز.
احنا سعداء بك دكتور ايمن، وخلينا ندخل على حوار اتمنى يكون موفق زي ما المقدمة كانت موفقة على حد وصفك. دكتور ايمن، المشهد السياسي الان يتحرك من جديد، واليوم كنا بصدد اول مواجهة في برلمان مصري ديمقراطي منتخب بشكل ديمقراطي كامل ومشهود الانتخابات المشهودة داخليا وعالميا. كان أول مواجهة النهاردة كانت بين الدكتور الجنزوري وبرلمان تغلب عليه السيطرة الإسلامية. قرأنا قبل الهوى بدقائق موجز هذا البيان، تعليقك على النقاط اللي قريتها سريعا في هذا البيان وطرحك ومن خلال متابعتك لمجلس الشعب وأدائه في الفترة الأخيرة، شايف أن المجلس ده هيعبر عما نملكه من طموحات وأمال علقناها في رقبة هؤلاء من انتخبوا بشكل ديمقراطي كامل؟
الحقيقة يعني دعني أتفق معك أن هذا البيان بيان هام جدا، وهو في لحظة فارقة، لحظة الشارع فيها يعني في حالة مد وفي حالة تفاعل مع فكرة القصاص ومع فكرة العدالة وفكرة تعويض الشهداء والجرحى، وفي لحظة الحديث فيها عن فكرة الانتقال إلى سلطة مدنية، حديث واسع جدا في الشارع المصري مع وضد، لكن في النهاية هو حديث وجدل واسع. الدكتور الجنزولي كعادته مغرم بالأرقام، ولو لاحظت البيان هو بيان رقمي أكثر منه ما أكثر من هو بيان سياسي. والحقيقة أنا كنت أنتظر، وأنا الحقيقة يعني مش مختلف قوي مع الدكتور الجنزولي رغم خلافنا السابق فترة وجوده كرئيس وزراء وصدمنا المستمر، لكن دعنا نتفق أن الرجل بيمثل كفاءة رفيعة المستوى على الأقل في تخصصه وهو في إطار صناعة الخطة والموازنة.
الكفاءة ديات اللي خلت حزب حضرتك طرحه من ضمن 3 أسماء لتولي رئاسة الوزارة بعد
ده صحيح. نعم. ده صحيح، احنا طرحنا ده قبل ما يبقى مطروح رسميا.
نعم.
اسم الجنزولي كان لدينا 3 اقتراحات كان اخرهم هو الدكتور الجنزولي. الدكتور الجنزولي دائما مغرم بالارقام، عنده ولع زائد بقصة العلاقات بين الارقام، يعني الارقام بالنسبة له احياء يتحاوروا ويتناقشوا، والحقيقة دي ميزة مهمة جدا. لكن البيان الذي كنا ننتظره اليوم هو بيان سياسي اكثر منه رقمي. مهم ان احنا نعرف ما تم تسديده، ونتمنى ان يكون صحيحا ما تم استيفائه من استحقاقات للشهداء واسرهم للجرحى وتعيناتهم الى اخر الاجراءات اللي وعد بها الدكتور الجنزولي منذ ان قدم الى الحكومة في 7 ديسمبر الماضي. أنا بعتقد أن الدكتور جنزوري اليوم لم ينشغل بالجزء السياسي، وهو قصة العدالة التي يشعر المواطن المصري ويشعر أهالي الشهداء والجرحى أنها ما زالت غائبة. لن أتحدث عن البطء في التقاضي، فنحن لا نطلب تقاضي عاجل، لكننا نطلب تقاضي منجز.
العدالة الناجزة.
الناجزة.
نعم.
بالضبط، يعني فكرة العدالة العاجلة دي فكرة الحقيقة تتعارض بعضها البعض.
نعم.
لأن العجلة قد تخل بفكرة العدالة، لكن العدالة الناجزة ده شكل من أشكال العدالة الذي يجب أن نقدره وأن نسعى إليه دائما، لأن العدالة البطيئة أو المتباطئة تؤدي إلى شكل من أشكال الظلم ربما أشد من الظلم نفسه. نعم. الذي يوقع الناس. النهاردة أسر الشهداء وأسر الجرحى تنتظر أكثر من فكرة التعويضات المالية. القصاص بمفهومه الإنساني والديني والأخلاقي، أسر الشهداء وأسر الضحايا والجرحى يروا أن هذا القصاص ما زال بعيدا في ظل قرارات اتهام غير مستوفاة، أدلة غير مكتملة، شبهة التواطؤ القائم دائما بين الأجهزة التي تعد التحريات وبين النيابة العامة التي تعد قرارات الاتهام وأسندها. لا شك أن القضايا التي نظرت وفصل فيها سواء في السيدة زينب أو في السويس أو في غيرها ألقت ظلال مخيفة في قلوب الأسر التي تنتظر لحظة القصاص العادي.
لكن في الجزئية دي دكتور أيمن، الدكتور الجنزوري كان من ضمن الأمور اللي أكد عليها، قال إن القصاص هو الجزاء الأوفى الذي ينتظره شهداء أو أسر الشهداء من الحكومة. أنا الراجل تكلم برضو عن إن القصاص قادم.
لا، هو الحقيقة يعني عشان أكون صريح معك، تستطيع أنت شخصيا أن تحدث عن القصاص بهذه الطريقة، وأستطيع أنا كذلك، ويستطيع أي مواطن لا يشغل موقع المسؤولية يستطيع أن يقول هذا الكلام. الذي ننتظره من الدكتور الجنزوري أمور مختلفة، جزء منها هو إصلاح المنظومة القضائية. فكرة القصاص المؤجل لها علاقة بمشروع مؤجل بإصلاح أوضاع القضاء في مصر. العدالة بمفهومها الفني أعتقد أنها في حاجة إلى جهد واسع جدا، ومنذ سنوات ونحن نتقدم مشروعات قوانين لاستقلال السلطة القضائية، لاختيار أو لآلية أخرى لاختيار النائب العام والاختيار النيابة العامة لتفعيل دور هذه الجهات بشكل صحيح.
نعم.
هذا ما كنا نتوقع أن يشار إليه. الحقيقة ما زلنا في حوار واسع جدا عن فكرة القصاص باعتبارها مرتبطة بأشخاص الذين سقطوا في هذه اللحظات، لكن مفهوم القصاص بالنسبة لنا أوسع شوية. احنا نريد اغلاق ابواب الظلم الذي حدث، كي لا يتكرر في المستقبل مع أجيال أخرى. نريد إصلاح حقيقي للمنظومة الأمنية، نريد تقديم المسؤولين الحقيقيين وبعضهم ما زال خارج دائرة المساءلة، تقديمه لمساءلة قانونية حقيقية وليست على طريقة فيلات حسين سالم وذمة مبارك المالية. كل هذه الأشكال من الهواجس والمخاوف الحقيقة مرتبطة ارتباط وثيق بمرحلة العدالة الانتقالية التي نمر بها، والتي كنا ننتظر من حكومة الدكتور الجنزوري أن تذهب إلى ما هو أبعد من فكرة الأرقام وأبعد من فكرة الحديث عن شعار أن القصاص قادم وأن الحكومة تسعى أو تشعر بهذا. الحكومة دورها ترجمة هذا إلى قرارات ومشاريع قوانين، قوانين وإصلاحات حقيقية تكون ملموسة في الشارع وأمام الناس.
دكتور أمن، هذا ما يتعلق بالبيان، لكن نواب مجلس الشعب كانوا نشطين نشاط غير عادي في هذه الأيام. النهاردة الثلاث كان انعقاد الجلسة، جلسة جديدة للمجلس، تم تشكيل اللجان في الجلسة الصباحية، وفي الجلسة المسائية كان بيان دكتور الجنزوري ومشاريع قوانين طرحت واستجوابات وأطروحات عديدة، منها معارضة عدد كبير جدا من نواب مجلس الشعب لإقرار قانون المنظم لانتخابات الرئاسة اللي نشر في الجريدة الرسمية دون عرضه على مجلس الشعب في 19 يناير، أي قبل انعقاد مجلس الشعب 4 أيام فقط. تعليقك على قانون انتخابات الرئاسة والإعلان أو المرسوم بقانون اللي أصدره المجلس العسكري في هذا الشأن، ما المسالب الموجودة في هذا القانون ودور مجلس الشعب في تنقيح وإعادة مناقشة وتطوير هذا القانون بما يتماشى مع طموحات مرشحين المحتملين للرئاسة وأيضا الشعب المصري؟
والله يا سيدي أنت تعدني سنوات طويلة كي أستطيع أن أتحدث بشكل موضوعي عن هذا القانون، لابد أن نعود إلى 2005. هذا القانون ولد ميتا طبعا في 2005 لاستخدامه في إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للطريقة التي أجريت بها، وكانت الحقيقة طريقة يعني هزل في موضع الجد. هذا القانون كارثي بكل معنى الكلمة، واحتفظ بمعظم ملامحه الكارثية في صورته الجديدة التي خرجت بالأمس فقط في جريدة الوقائع الرسمية. وهذا القانون يذكرني ببعض الحيل التي يستخدمها الحواة. كان هناك في وقت من الأوقات شخص يدعى ابن الهرمة، هل سمعت عنه؟
الشعب المصري كله عارفه.
عارفه. هو شخص من قديم الأزل، في زمن من الأزمان كان نديما لأحد الولاة، وكان هذا الوالي يتخذ مظهرا يعني محترما أنه رجل تقي وورع، لكنه كان يحتسي الخمور ويرتكب المعاصي، وكان ابن الهرمة رفيقه في الطريق، فكان كل يوم بيروح ويحتسي معه الخمور ويعوذ بالله وينصرف مساء، فالشرطة والعسس يقبضوا عليه. فابن الهرمة ده يا سيدي راح للحاكم صديقه وقال له أنا عايزك تطلع قانون أو فرمان يقول لا يقبض على ابن الهرمة إذا وجد سكرانا أو حاجة بهذا المعنى. فالحاكم قال له لا يجوز لي وأنا في وضع أمام الناس أني رجل تقي وراء أن أقول هذا الكلام. فابن الهرمة ومن هنا جه الاسم اخترع قصة لطيفة جدا، قال طب خلاص طلع قانون قول فيه أو فرمان إذا وجد ابن الهرمة سكرانا يقبض عليه ويقبض على من يقبض عليه.
خلصت كده
بالظبط، هو ضمن محدش يقبض عليه. ليه؟ لان بقت المساله تكليف مستحيل. القصه دي الحقيقه افتكرتها وانا بقرا مشروع القانون مجددا للمره الثانيه او الثالثه بالامس، لان هذا القانون فيه تكليف مستحيل، في ان انت من حقك ان انت تتظلم من قرارات اللجنه الرئاسيه، لكنك لا يجوز لك التظلم إلا أمام نفس اللجنة. يعني أنا المفروض بتظلم منك فأجي أتظلم منك أمامك، ولا يجوز لك أن تطعن على قرارات اللجنة ولا يجوز لك أن توقف تنفيذ قرارات اللجنة، ولا يجوز لك أي شكل من أشكال الاعتراض عليها،
ولا حتى للقضاء.
لا ده احنا بنتكلم على قضاء وده الخطر، لأنه ده مساس بحق التقاضي الوارد في الدستور. ولأن الدستور نص أنه لا يجوز، الدستور القديم والإعلان الدستوري، تحسين أي عمل من أعمال الإدارة في مواجهة القضاء. ده بيجعلك لا تستطيع أن ترفع دعوة تطعن أمام القضاء الإداري أو القضاء المدني أو أي نوع من أنواع القضاء، لا تستطيع أن تطلب حتى وقف التنفيذ أمام القضاء المستعجل. فأنت أمام لجنة قراراتها إلهية. ويقول لك احنا تركنا حق الاعتراض للجنة أن تنظر فيه. يعني أنا هعترض من اللجنة أمام اللجنة. خذ عندك يا سيدي أمثلة مثلا. أنا شخصيا في انتخابات 2005 كان عندي، هحكي لك موقفين، عندي عشرات المواقف بسبب هذا النص تحديدا. موقف منهم ان انا عندما تقدمت يوم اظن كان 20 اغسطس بطلب الترشيح بتاعي، كان فتح باب الترشيح في هذا اليوم وكان يوم جمعة، قالوا 8 صباح يوم الجمعة اظن كان 20 ديسمبر. فروحت الساعة 6 صباح يوم الجمعة، وانا من نوع اللي بستيقظ مبكرا، واخدت معايا مجموعة من زملائي، والحقيقة عشان نحضر لده اضطرينا ان احنا نكون موجودين في المساء في بيت احد الزملاء القريب من اللجنة كي لا يعني يعترضوا طريقنا. واشعنا تليفونيا في هذا الوقت ان احنا هنروح اخر يوم، قلت لهم خلي مبارك يبقى اول واحد واحنا نبقى اخر واحد عشان الناس ما تتوهش في الاسامي، لان كان في حاجات برضو في النص كده محدش عارفها. فالامن بلع الطعم وفهم ان انا فعلا رايح اخر يوم، وبدأوا يخططوا في هذا الوقت ازاي امنع من الذهاب للجنة اذا كنت رايح اخر يوم في اخر دقيقة عشان ابقى اخر اسم، فممكن تتأخر ربع ساعة في السكة في حادثة في مضايقة في المهم ما توصلش في الميعاد ويقولك انت وصلت بعد دقيقة. فانا عملت العكس ورحت في اول لحظة وقبل اول لحظة، دخلت مع رئيس اللجنة انا وهو دخلنا باب اللجنة سويا، قال لي تشرب قهوة زي القهوة بتاعتك دي اللي لسه ما شربتهاش.
لا ممكن نطلع فاصل نشربها مخصوص.
قلت له لا مش هشرب، هقدم الاول. طب تشرب شاي من الشاي المخصوص؟ قلت له برضه هقدم.
كنت خايف من المخصوص؟
لا انا خايف من فوات الوقت، يعني انا افاجئ ان مبارك دخل وانا بقدم، فالراجل ياخد مني ورقه ويقول لي اصل هو كان في الحمام مثلا اي حاجه. فانا الحقيقه اصريت وقدمت واخدت رمز الهلال اللي هو كان رمز الأسير لمبارك وحزبه وناسه، وأخذت رقم واحد.
فأنا فاكر الرمز يعني كان اتغير ولا حاجة؟
ما أنا هقولك أنا هقولك ما دي كارثة.
ما أنا بقول أنا مبارك الرمز الهلال
ورقم واحد بالمناسبة برضه.
أي
وأنا معايا وصل، يعني لو كنت تنبهت إن إحنا نتطرق للموضوع كنت جبت لك الوصل معايا بختم النسر بتوقيع رئيس اللجنة رقم واحد رمز الهلال. والمهم اخذت الورقه دي وطلعت على الازهر، كان عندي يعني كنت نادر بيني وبين نفسي ان اخطف الازهر يوم الجمعه يوم تقديم اوراق الترشيح واعلن رقمي ورمزي الى اخر الكلام. وفضل زملائي موجودين يراقبوا اللجنه الانتخابيه عشان يشوفوا مبارك هيجي امتى او وكيله هيجي امتى. عايز اقول لك وبصراحه شديده فضلت سعيد وفرح ومستبشر لغايه الساعه 4. كنت في احد القنوات الفضائيه ربما الجزيره او الحره او غيرها، فباعلن كما اعلنت في قنوات سابقه قبلها ان انا رقمي رقم واحد ورمز رمز الهلال، وتقدمت صباح اليوم كذا، وكان في خبر من وكاله الانباء الشرق الاوسط رقمه 300 حاجه و30 اظن او 370. فجي زميل صحفي زي حضرتك وقام قدم لي خبر تاني بلقية أخرى من الوكالة كان رقمها 700 حاجة و60، يعني بفرق 200-300 خبر حاجة كده، بتقول أن مبارك هو أول من تقدم وهو رمز الهلال ورقم واحد. فكلمت رئيس اللجنة قلت له يا سيادة المستشار المحترم ما رأيك في هذا؟ قال لا لا ده كلام الإعلام. حلو. تاني يوم نزل في جرايد كلمته قال لي ده برضه كلام جرايد. قلت له ماشي. ثالث يوم طلع قرار من لجنة بترتيب أسامي المرشحين، فلقيت نفسي رقم 2 رمز النخلة ومبارك رقم 1 رمز الهلال. فكلمت قلت له سعادة المستشار أنت مش قلت لي وأنت
قلت لي كلام جرايد
وخاتم قلت لي ده كلام جلالة، قال لي اه بس نسيت اقول لك مال القانون حاطط موضوع الاعتراض ليه، تعال اقدم اعتراض وانا هشهد معك. رحت قدمت اعتراض وطلع قرار رفض الاعتراض، فكلمته قلت له حضرتك مش وعدت، قال لي اه بس انا نسيت اقول لك ان اللجنه دي 25 واحد، فانت اخذت صوتي وما اخذت صوت ال 24 واحد
كمان. يعني كان هزل. يعني الخلاصه يا دكتور ان تظلم من اللجنه للجنه نفسها
عبس.
ده شغل ده عبث،
ده عبث ولا يتفق مع اي قواعد قانونيه، وبقاء هذا النص معناه ان انت ممكن، معلش انا هطول عليك، اقول لك الواقعه الثانيه ان هي دي الحاسمه في الموضوع. يوم اعلان النتيجه انا رايح بقابل رئيس لجنة عشان اقدم طعن، برضو كنا لسه فاهمين
الموضوع بجد،
طعن عن تزوير وعن ناس ماتت معانا وناس ضربت بالنار وناس اتقبض عليها، فبنقدم طعن بهذه الوقائع. فرئيس اللجنه ده هو كان كوفي لاحقا بقى وزير العدل، اخذني في حضنه كده وقعد يبوس فيا ويقول لي ارجوك لا تطعن، ارجوك احنا مش عارفين نبلغه. قلت له مش عارف تبلغه ايه؟ قال لي بعد كل اللي عملناه معاك ده انت جايب 24%، والهانم سمعت هذا الكلام صارت. قلت له طب انت بتبلغه ليه؟ ما تعلم، وبعدين ده ما سقطش، ده معنى هذا ان انا سقطت، يعني المفروض تبقى انت بلغني انا. والله يا سيدي الفضل بعد نص ساعه كنت وصلت لمكتبي بفتح التلفزيون لقيته بيعلن فعلا، بس اعلن ان انا جبت 9%، يعني شال من نزلنا من 24 ل 9 في اقل من ثلث ساعه بعد نهايه الفرز واعماله.
ورحت اتظلمت تاني.
عايز اقول لك في النهايه لا، ده انا الانكت من هذا، مثلا في بلد زي الاسكندريه وهي يعني مدينه لي كثير من انصاري ومن محبيني في هذه البلد، كان تصويتي يصل الى 64%، وكان معايا شهاده رسميه من اللجنه العامه في اسكندريه ان انا واصل 64 او 63 مكسور. فرئيس اللجنه بقول له اخبرنا ايه في اسكندريه؟ قال لي انت ماشي كويس قوي، وقال لي رقم حاجه و30%. فقلت له هذا الرقم غير صحيح، والدليل؟ طلع من جيبي الورق قلت له. فقال لي مين اللي جاب لك، وكان القضيه مين اللي جاب الحكايه؟
الصحفي اللي يسال عن مصادر.
وفي الاخر قال لي ايه؟ قال لي مش هتاخد اكتر من 50% ابدا في هذه البلد، دي العاصمه الثانيه، ما اقدرش اديك اكتر من 50%. مش مهم الورق، مش مهم الاصوات، مش مهم. بمعنى ايه؟ ان اللجنه دي بهذه السلطات الالهيه تستطيع ان تقرر انك انت الرئيس وغيرك.
دكتور ايمن، مع كل هذه الشواهد، مع هذه القصه اللي سردناها بالتفصيل، شايف هل لمجلس الشعب السلطه الان، وانت بسالك دلوقتي ليس بصفتك ايمن نور المرشح المحتمل للرئاسه، ولكن بسالك بصفتك كخبير قانون وكمحامي
ونائب
في البرلمان، فيما يتعلق بدور مجلس النهارده، نواب مجلس الشعب قدموا استجوابات واعتراضات على اقرار هذا القانون الهام في اقرار المعركه الديمقراطيه وشكل مصر الديمقراطي في المرحله القادمه، دون المرور على مجلس الشعب اللي انعقد بالفعل.
خليني اقول لك،
هل يستطيع مجلس الشعب انه يناقش هذا القانون ويمر على لجنه تشريعيه؟
خليني اقول لك مفاجاه، هذا القانون سقط، والسقط لا يعود، وباطل.
ما السبب؟
اقول لك ليه. بطل السبب اجرائي، هذا القانون صدر وكانه لا يوجد برلمان، هو صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفته رئيسا للجمهوريه، ومن حقه ان يفعل هذا في غيبه البرلمان، ان يصدر تشريع.
هو المالك في هذا الوقت للسلطه التشريعيه،
وهو المالك لحين انعقاد السلطه التشريعيه اللي
نعم. التشريعية. هو 19 يناير كان لسه مالك لهذه السلطه،
هو ده بقى
نعم،
ده الفيصل في الموضوع.
نعم،
الكلام ان 19 يناير ما كانش فيه برلمان ده كلام غير صحيح. ليه؟ البرلمان أصبح برلمانا مكتمل الشرعية والوجود القانوني والاختصاص، وانعقد له الاختصاص في كل تشريع منذ إغلاق آخر صندوق في المرحلة الثالثة،
وليس الإعلان الرسمي للنتيجة في 20 يناير،
ولا الإعلان الرسمي في 20 يناير، ولا انعقاد الجلسة الأولى، ده ليه أي قيمة نهائي؟ لأن دي إجراءات اسمها إجراءات كاشفة، يعني في واقع تحقق تكون بإغلاق آخر صندوق. ماشي؟
نعم.
الفرز، تطلع بقى الورق اللي في الصندوق ده، والجمع والطرح واعلان كل ده اجراءات كاشفه لواقع تشكل باخر صوت دخل واغلقه بعد كده المجلس انعقد، او كده مش انعقد، انعقد له الاختصاص لانه اصبح برلمانا مكتمل
الكادر. وبالتالي دكتور ايمن، موقف القانوني لهذا الاعلان الدستوري المنظم لانتخابات الرئاسه،
وبالتالي هذا الإعلان لا مش الإعلان سوري هذا القانون
المرسوم بقانون
هذا المرسوم بقانون أنا في تصوري أنه مخالف إجرائيا لإجراءات التشريع الذي ينبغي أن يصدر أو القرار بقانون
وبالتالي هل يستطيع البرلمان مناقضة هذا المرسوم بقانون وإعادة مناقشته أمام اللجنة التشريعية والمجلس؟
لو طرح الموضوع من هذه الزاوية ولو كان هناك إرادة سياسية لإفعال أو لتفعيل فكرة دستورية هذا القانون لأن خلي بالك عدم دستورية هذا القانون معناها التشكيك في الانتخابات الرئاسية القادمة معناها التشكيك في شرعية رئيس قادم فده مسألة في منتهى الخطورة مش هزار فأنا لو ما كان الدكتور الكتتني لا تجاهلت هذا المشروع وطلبت من اللجنة التشريعية أن تتعجل في إعداد مشروع قانون ويعرض المشروع على البرلمان خلال أيام وينفذ المشروع الأخير في النهاية لو دخلنا في جدل حول هذا المشروع وانت بنعدله طب نعيد طرحه نعيد أي جدل فيه باطل أنا بعتقد أن الطريق الصحيح هو أن
نواب في المجلس بالفعل دكتور أيمن قدم اعتراض على هذا المرسوم بقانون
هو مش كافي اعتراض هو لازم يقدم مشروع قانون فورا ويحل لجنة تشريعية ونفترض أن هذا القانون قائم أو غير قائم صحيح أو غير صحيح خلاص احنا تجاوزنا مشروع جديد لأن المنطقة دي لا يجوز العبث فيها ولا يجوز أن نتركها
ربما لحكم المحكمة الدستورية تشكك في شرعية الحكم ذاته يعني.
بتشكك في شرعية العملية الانتخابية الرئاسية بتشكك في شرعية الرئيس القادم لأنه سيظل هناك شك حول مدى شرعية هذا القانون والأخطر من هذا أن هذا القانون كمان وده من العجائب اللي عملوها عرض على المحكمة الدستورية في رقابة سابقة على دستورية هذا القانون وده كلام الحقيقة غير متوافق مع طبيعة الأنظمة القانونية في مصر التي تعتمد فكرة الرقابة اللاحقة على شرعية القوانين وما ينفعش يبقى أنت دولة بتعتمد على فكرة الرقابة اللاحقة فتيجي تنتزع قانون بين القوانين وعمله رقابة سابقة لأن أنت كده بتحرم المواطن المصري من الرقابة اللاحقة التي يجب أن تمارس عن طريق الطعن بعدم دستورية قانون طب أنا هطعن النهاردة على عدم دستورية هذا القانون والمحكمة الدستورية اللي تنظر هذا الطعن هي سبق وأن فصلت
ورفضته
هي كمان رفضته بس عايز أقول لك يعني الحقيقة هي رفضته لأسباب
وحضرتك قلت أرفض رفض المحكمة
الدستورية يعني الحقيقة حاجة مخجلة لأن الرفض جه يعني بره الموضوع يعني عارف اللي بيلعب بره الملعب ده الحقيقة دول جابوا جون بره الملعب في ملعب تاني خالص قال لك اصل الحقيقه ان احنا شايفين ان القانون مش دستوري ليه بقى يا جماعه قال لك اربع حاجات ابرزهم اختارهم قال لك ان في القانون بيقول اذا غاب رئيس اللجنه يحل محل رئيس محكمه الاستئناف ولا مش عارف وده مخالف المفروض ان اللي بيحل محل رئيس محكمه الدستوريه يبقى نائب اول من رئيس محكمه الدستوريه يا خبر ابيض
طب كويس
حاجه عظيمه جدا لا يعني حاجه جوهريه جدا ما شاء الله الاعتراض الثاني كان قال لك ان احنا شايفين ان القانون بيقول ان وزير العدل هو اللي يصدر قرار بتنظيم موضوع التوكيلات وده اختصاص المفروض يكون للجنه ما يروحش وزير العدل
يعني اذا اعتراضات اداريه
شكليه
نعم
بس يعني مثلا يقول لك احنا شايفين ان موضوع اجراء انتخابات على يومين افضل من على يوم واحد بس انت حلوا لنا بقى موضوع الحبر ده لانه بيروح بعد يوم هو ده الموضوع هو ده قانون تتكلموا في ايه وهو ده موقف محكمة الدستورية الحقيقة لا لأن هذا القانون يصادر حق التقاضي وهذا حق دستوري مكفول ولا يجوز المصادرة عليه فما تيجي تقول ان انت بتحصن عمل اداري لان في النهاية دي لجنة ادارية يعني لجنة ادارية تخطئ وتصيب ما فيش اي وجه لحصان القرارات فتحصن هذه القرارات انها لا يطعن عليها ولا يقل تنفيذها وهذا لا ترى المحكمة الدستورية وتكتفي بالاشاره لامور اداريه مين نائب مين ومين هيحل محل مين
دكتور هذا ما يتعلق بمرسوم قانون انتخابات الرئاسه لكن حضرتك كان ليك طرح مهم جدا ربما من قبل تشكيل مجلس الشعب كنت بطالب بنقل السلطه فورا من المجلس العسكري الى رئيس مجلس الشعب المنتخب وفي الوقت ده كان ما كانتش ظهرت ملامح رئيس المجلس القادم وبعد ما جه الدكتور الكتتني رئيسا لمجلس الشعب بانتخاب باغلبيه 329 صوت من بين نواب مجلس الشعب حضرتك طرحت الموضوع مجددا وليله امس اكدت عليه مره ثانيه الرؤيه في نقل السلطه لرئيس مجلس الشعب خاصة وإن البعض يتحدث الآن إن الإسلاميين بقوا بيحكموا البلد، الإسلاميين غلبة إسلامية في البرلمان، إن الإخوان بيمشوا البلد على مزاجهم. طب يعني إذا كان الإخوان نفسهم رافضين هذا الطرح، إزاي حضرتك بتأكد عليه؟
شوف أقول لك، هو طبعا هذا الطرح ليس طرحا سياسيا بقدر ما هو طرح دستوري وقانوني. الدساتير في العالم ثلاث أنواع: دستور مكتوب، دستور غير مكتوب، دستور مكتوب وبه نصوص غير مكتوبة. النصوص غير المكتوبة دي بتسمى في القانون النصوص العرفية أو العرف الدستوري. فقه أو الفقه الدستوري في مصر وفي العالم حدد ثلاث أو أربع شروط لتوافر فكرة أن هذا المبدأ عرف دستوري، وبالتالي يبقى عنده قوة وحجية ربما أقوى من النصوص المكتوبة نفسها. احنا في مصر دستورنا، او اقول لك الاول الشروط، ان يكون العرف ده قديم ومستقر مستمر، يعني فيه استمرار، وان يكون محققا لمصلحة او غاية محمودة.
نعم.
احنا في دستورنا دستور مكتوب مش عرفي زي بريطانيا مثلا، لكن عندنا نصوص غير مكتوبة تحولت الى عرف دستوري مستقر. جزء من هذه النصوص مثلا النص الاشار او الحكم الذي أشار بغير نص أن من حق رئيس الجمهورية أن يصبح رئيسا للوزراء، وده تم في بداية مبارك وفي نهاية السادات. فعندما صرخ الجميع فقال لك لا، ده كلام مش موجود في الدستور، قالوا لا ده عرف دستوري أنه وارد في دستور كذا وكذا وكذا. حكم انتقال السلطة حال غياب الرئيس أو الملك ده موجود في دستور 1923 وموجود في دستور 30، كان رقم 56 في الدستور 23، 30 36 64 71، يعني بقاله تقريبا 88 سنة. عفوا. طيب هذا العرف يحقق مصلحة ولا لا؟ يحقق مصلحة، وتم تجربته، ده قديم ومستمر، ده عندنا صوفي أبو طالب وتجربة السادات لو تذكر قعد 60 يوم، يحقق صالح الاستقرار وانتقال السلطة بشكل مؤقت لسلطة محايدة موضوعية منتخبة من الناس. يطلع إخوان، يطلع سلفيين، يطلع اشتراكيين، يطلع أيا كان لونه أو اتجاهه، في النهاية هذا الرجل هو الذي اختاره الشعب.
لكن دكتور، هو رجل هو منتخب بشكل ديمقراطي كامل ورئيس مجلس الشعب وسلطة تشريعية وكل هذا وروح القانون والعرف الدستوري، أمور لا يختلف عليها، وليت حضرتك يعني ذكرتها بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المواد. لكن فيما يتعلق موقف الإخوان المسلمين والدكتور سعد الكداتني نفسه من مسألة تولي هذه المسؤولية في هذا الوقت الصعب اللي الإخوان داخلين على يعني بيمسكوا المسؤولية وهم مترقبين، العالم بيترقبهم، مش عاوزين يبينوا للناس ان عندهم طمع في السلطة، فاذا كان حضرتك بتلقي بالسلطة في حجورهم في هذا الوقت المبكر يعني.
شوف الحقيقة يعني انا لا القي بالسلطة، انا اطلب اعمال نص وحكم دستوري يحقق مصلحة بلدي. دكتور سعد الكتاتني هو صديق عزيز، واحنا جزء من تحالف ديمقراطي كحزب غير الثورة، فلا توجد خصومة على الاطلاق بيننا، لكن الحقيقة يوجد خلاف في الرأي، وأنا قلت لهم ليس من حقكم اختيار أي نصوص يتم تفعيلها أو أي نصوص يتم تعطيلها. هذا ليس قرار الدكتور كتتني، هذا حكم دستوري، وهذا إنقاذ لأوضاع متردية جدا. خليني أكلم معك بصراحة، ما يبقى عندنا 9 شهداء كل شهر، أما تشوف عدد الشهداء الذين ماتوا ما بعد مبارك، ما بتكلمش عن مبارك، انا بتكلم في المده ما بعد معركه الجمل وبعد 11 فبراير. اما تعد الشهداء وتقسمهم على عدد الشهور تلاقي عندنا 9 كل شهر، ويجي حد يقول لك يعني 6 شهور يفرقوا ايه؟ طيب اما تيجي تشوف الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور جدا، زياده العجز، تضاعف ارقام البطاله، تقلص فرص التصدير والتجارة الداخلية وحالة الكساد التي تعيشها
الوضع بشكل كامل في البلد يعني.
هل هذا لا يعطي انطباع ومؤشر أن 6 أشهر بعد سنة مضت، أن 6 أشهر ستكون مهمة جدا أن تدار بطريقة مختلفة. وأي منا يثق أكثر في الذي لم يختاره الناس ولا يثق في من اختاره الناس؟ أنا شخصيا مش ضد الجيش، بالعكس هذا الجيش جيشي، هذا الجيش جيش أحمد عرابي، جيش عبد الناصر،
جيش وطني في النهاية،
جيشي، جيش الشعب المصري.
نعم.
أنا واحد من الشعب ده بيشعر بفخر شديد بجيش 73 وبغيره من
طب دكتور خلينا نقف عند الفخر ونروح لبنان ناخد مداخلة من واحدة من المصريات المقيمين في لبنان. معنا أم أحمد من لبنان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم.
اتفضلي يا سلام.
والله إحنا يعني بنكلم الأستاذ الدكتور أيمن. بالنسبة للمصريين يعني ما فيش بطلة فيك، يعني كتير بطلة في مصر وكل العالم النهاردة ومبارح وكل يوم فيك ناس تهرب بتعرضوا لأي مشكلة يعني صعبة لدرجة ان الواحد بيدفع منهم 5000 دولار 6000 دولار لان يجي يشتغل هون. فيعني الواحد في مصر ما فيش شغل.
ام احمد، يعني ازمة البطالة موجودة بالفعل في المجتمع المصري، واحدة من المشكلات اللي الدكتور ايمن عنده طرح ورؤى ليها في برنامجه الانتخابي. بشكرك شكرا جزيلا
للتصوير. يعني احنا كمان يعني احنا سايبين بلدنا وسايبين مصر، يعني احنا والله عيالنا متربيين هنا بقالنا الواحد، انا عندي ولد جاي وعندي عمره 3 سنين وخلفت بنتين وولو، يعني مش تقل مصر. احنا ما احناش قادرين ننزل مصر من غلط مصر، كل العالم بتشتكي من غلط مصر كمان.
بنشكرك يا احمد لاتصالك. بشكرك لاتصالك.
عايز اقولها بس.
نعم اتفضل.
يا ام احمد.
ايوه.
انا الحقيقه زرت اخواني وزملائي المصريين العاملين في لبنان اكثر من مره، وعقدت قبل الثوره وبعد الثوره مره اجتماع في الدوره عندكم في بيروت حيث يتجمع عدد كبير من العماله المصريه، ودرست كل مشاكلكم والتقيت بوزير العمل اللبناني لتخفيض المبالغ التي كانت تسدد، وكان في مبالغه وارهاق للعماله المصريه على وجه التحديد، والتقينا بعدد من المسؤولين للافراج عن عدد من شبابنا اللي كان موقوف لاسباب غير مفهومه في الامن العام في لبنان. وانا متابع الحقيقه نوعيه المشاكل التي يمر بها العماله في لبنان، وانا ربما ساكون في زياره قريبه جدا بتنسيق، وكنا اتفقنا مع الشباب المصري هناك ان انتوا تعملوا رابطة او تجمع او حاجة نقدر نتخاطب من خلالها او نتعاون من خلالها تجمع العمالة المصرية. فانا برجوكي انت او زوجك او من له اتصال بالمجموعة التي تجتمع اظن في منطقة الدورة تحديد الموعد المناسب لزيارتكم وللوقوف على ما تم انهائه فعلا المشكلات واستكمال ما يمكن أن نستكمله في المرحلة القادمة لتحقيق شيء من الحقوق المستحقة ليكم كأبناء لهذا الوطن.
نعم دكتور أيمن بشكرك لهذا التجاوب. أم أحمد بشكرك لهذا الاتصال. والدكتور يعني أظن الإجابة
أتكلم على كل المصريين.
نعم
يعني
نعم إن شاء الله بإذن الله. أم أحمد بشكرك شكرا جزيلا للاتصال. جميل هذا التفاعل دكتور والإجابة الحاضرة حتى في للمصريين في لبنان. لكن خليني أرجع مع حضرتك لموضوع ربما يطرح بعض الإخوان، بيقولوا ده الدكتور أيمن عاوز يورط الإخوان ويشيلوا الشيلة بدري وديت ممكن تتاخد عليهم مش تتحسب ليه.
يا أخي احنا مش طالبين منهم أكثر من ما نص عليه الدستور. بنقول أن رئيس البرلمان يحل مؤقتا لمدة 60 يوم، احنا طالبين شهرين لغاية ما يجري الانتخابات الرئاسية. المطلوب منه انه مدير وليس رئيس، هو مدير لهذه المرحله. خلينا اتكلم معك بصراحه، تقديرنا الكامل للجيش وتقديرنا الكامل للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ويعني وانا امبارح بالصدفه كان عندي اتصال مع اربعه من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه وفي احترام متبادل، يعني بدءا من الفريق سامي عنان، اللواء حسن رويني، اللواء عثمان، اظن ده كان اخر مكالمه ليه لان هو كانت المكالمة بيني وبينه أظن 45 دقيقة. هو صدر القرار بتاع يعني خروجه على التقاعد.
نعم.
أظن حوالي الساعة 7 مساء، فأظن دي كانت آخر مكالمة بينه وبين أي حد. فأنا عايز أقول أنا ما عنديش موقف ضدهم، لكن عندي موقف أن يجروا الانتخابات الرئاسية. إحنا عايزين حد محايد. إحنا لا نحمل إخوان ما لا تحتمل، لكن كمان لا نريد أن نحتمل ما لا يجب أن نحتمله. المجلس العسكري ما كانش عنده هوى خاص في الانتخابات البرلمانية، فأجراها بقدر كبير من الحياد يجب أن نذكره ونشكره عليه. لكن الانتخابات الرئاسية مختلفة شوية، وعنده يعني مش عايز اقول مصلحه ولكن عنده حسابات ما للتعامل مع الرئيس القادم. والمجلس العسكري مش حريص يتعامل مع 500 واحد قاعدين في البرلمان، لكن في واحد معين هو تعود ان يتعامل معه ويدير شؤونه من خلاله. فالحقيقه لدينا هواجس ربما تكون صحيحه وربما غير صحيحه، انه يتوهم على هذا المكان ان لم يكن مباشره بشخص عسكري ولكن من خلال اختيار شخص يتفق مع العسكريين. في مثل قلتم كم يوم في احد المؤتمرات لكن هكرره، اذا كان هي دي السلطه، السلطه اللي احنا عايزين ننقلها الى سلطه مدنيه، عاده وبخبره الشعوب اللي كان عندها مشكله السلطه اللي في حوزه العسكريين، ان لما بتيجي تنقل من هنا لهنا يقول لك عايزين ماسوره تربط بين دي ودي عشان تنتقل السلطه من هنا الى هنا. انا ما افضلش ان يكون ماسوره دبابه ابدا، لان ماسوره الدبابه ماسوره غليظه لكنها ضيقه ومحدوده، ففي ناس ما بيمروش من هذه الماسوره، زي حازم اسماعيل، زي محمد البلدعي، في اسامي كده ما بتبلعهاش الماسوره اصلا فما بتعديش في الحته دي، وفي اسامي بتتزفلط تلاقيها بسهوله ويسر معديه من هنا لهنا راحه جايه ما شاء الله، ده من قبل وبعد الثوره. فانا عايز اقول في النهايه هذه الماسوره عندما يكون لدينا امكانيه ان تكون ماسوره محايده فيها مازوره مفهومه بتقيس عليها على كل الناس، مش بتضيق على حد وبتسهل حد، اللي هي فكره المسافات المتساويه، هذا هو الغرض من المرحله الانتقاليه.
هي يعني ده التصريح حضرتك دايما بتاكد انه يجب ان يقف العسكري على مسافه واحده من جميع المتنافسين.
وهذا الحقيقه مش موجود عندي احساس به، رغم ان يعني بعضهم ومعظمهم عندما يحدث اتصال بيؤكدوا ان لدينا مسافات متساويه ولا نفرق بين احد ولا نختلف مع احد على حساب احد او نتفق مع احد على حساب احد. اتمنى ان ده يكون صحيح، بس المساله ليست في دائره التمنيات، هذا مستقبل امه. وبعدين خليني ارجع معاك شويه ورا، عندنا تجربه في 54 ازمه مارس، احنا مش عايزين نسيب لغايه اخر اسبوعين ثلاثه ونكتشف ان لدينا كارثه تصادر المستقبل 60 سنه.
هل التداعيات وتداخلات ازمه مارس 54 حضرتك شايف لها شواهد على ارض الواقع؟
ده انا عايز اقول لك بقى، لو تقرا وانت راجل قارئ، وانا معجب جدا ان انت يعني محضر من الناس اللي بتحضر شغلها،
ربنا يبارك
وقاري
ربنا يبارك
وقاري مقالاتي وقاري تصريحاتي
ربنا يبارك
كل حاجه. ارجوك ارجع شويه في القراءات، وممكن يعني اساعد في هذا، اجيب لك ارشيف قديم.
اتشرف
بك. الله يخليك. ارشيف مصر في 54، يا ربي على التشابه. وانا نفسي انت والاخوان كمان لازم يقروا هذا الارشيف، لانهم هيستفيدوا جدا، لان كله بيكرر اخطائه، كله بيرتكب نفس الاخطاء وكاننا بلا ذاكره. دول كان عندهم مجلس استشاري برضه، ما كانش اسمه حاجه تانية، كان اسمه المجلس الاستشاري، وكان عندهم تصريحات قال لك سننقل السلطه خلال 6 اشهر، وكان الناس بتقول في الشارع يعني انتوا استحملتوا الملك كل السنين دي، مش مستحملين دول 6 اشهر ليه؟ ما تصبروا. وكان عندهم تصريحات سنعود الى سكنتنا، وان احنا نسعى الى دوله مدنيه، وعوده الدستور 23، وعوده مش عارف ايه، وعوده الاحزاب، الى اخر كل هذا الكلام.
وتم الانقلاب على الديمقراطيه وراحت الى غير الرجاء
ب 4000 جنيه. 4000 جنيه سددوا الى، كان اظن في وزير اسمه طعيمه، وزير اسمه جرف، واحد بتاع ارشاد وطني، كان زي الاعلام كده عندنا، وما افضل الاثنين من بعض يعني، او الاثنين شبه بعض، والثاني كان وزير قوى عامله. ادولهم 4000 جنيه. وهذه الروايه من كتاب الان اتكلم للاستاذ خالد محي الدين
رحمه الله عليه.
لا هو مازال على
ربنا يديله الصحه. انا اسف
هو بس منقطع عن العمل السياسي بقاله فتره. انت تقصد فؤاد سراج الدين؟
انا اسف،
فؤاد سراج الدين هو ابي الروحي. استاذ خالد كان في سلاح الفرسان، وكان في صراع قوي جدا بين سلاح الفرسان واسلحه اخرى بين محمد نجيب وبين جمال عبد الناصر، وانتهى هذا الصراع الى هزيمه محمد نجيب وسلاح الفرسان وجناح الديمقراطيه، وفوز الجناح الذي يؤمن بالبقاء في السلطه، وتصادر من عمر مصر 60 سنه حكم عسكري، نتيجة هذا الخطأ التكتيكي. الإخوان بفكرهم خدوا منهم البقولي وزير وخدوا الباقيين حطوهم في السجن بعد التحالف الاستراتيجي كان قوي جدا في الوقت ده. فأنا عايز أقول يعني دعنا نتعلم من التاريخ ونرى أن الأأمن هو الانتقال لسلطة مدنية أو الاتفاق على قواعد آمنة عشان المصورة دي ما تتسدش.
طيب دكتور حضرتك كان ليك اقتراح آخر فيما يتعلق بالسيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أنه يتولى رئاسة مصر بشكل مؤقت لمدة 60 يوم لتمرير هذه الانتخابات الرئاسية. هسمع من حضرتك الإجابة بعد ما أخذ هذه المداخلة. معنا اتصال من الأخت محمد من أكتوبر. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم. حضرتك سامعني؟
اتفضلي يا فندم. حضرتك على الهواء. اتفضلي.
جزاكم الله خيرا. أنا برحب بالأخ دكتور أيمن نور وبشكر كل مواطن شريف بصراحة يعني بيحب بلده وبيقدم وطنه عن نفسه. وبحب أسأل الدكتور أيمن نور بقول له الأول جزاك الله خيرا إن أنت جيت بيتنا بيت قناة الرحمة ربنا يبارك فيك. وعايزة أعرف دوره مش كسياسي ولا كمرشح محتمى بالرئاسة ولكن مواطن عادي يعني عايزة أعرف إيه موقفه من الاختلافات اللي موجودة دلوقتي على الساحة وإزاي إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض إن إحنا نخرج من مصر بعنق الزجاجة زي ما بيقولوا إزاي إن إحنا نفتح باب الحوارات وإزاي إن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض اختلاف الأحزاب وكل الحاجات دي إزاي نقدر نعمل مشاركة جميلة نجمع فيها كل المصريين قلب واحد إن هم يحافظوا على وطنهم ويقدموا عجلة الإنتاج ومش عايزين كلام يسقط يسقط كل حاجة. يعني أنا عارفة إن في بعض الصور مش كلهم عشان ما تبينش أحد إن في بعضهم عايز يسقط كل حاجة إن هو عايز يسقط الدولة لكن إحنا عايزين تماهل شوية وعايزين يعني نعمل نعامل العقل شوية ونفكر ونحط أيدينا في أيدين بعض وإن كلنا في سفينة واحدة
إن شاء الله يحصل. إن شاء الله يحصل أخت محمد كلامك
إن شاء الله مش هيحصل حاجة مش
إن شاء الله بإذن الله ما يحصلش حاجة. وأنا بشكرك لاتصالك والروح الجميلة اللي حضرتك بتطرح بيها تساؤلك على الدكتور أيمن نور. دكتور أيمن السؤال واضح كيف يعني يمكن أن نتوافق من أجل مصر؟
اسمح لي بس أحيي هذه السيدة المصرية الرائعة وأقول لك يا محمد مشاعرك دي هي مشاعرنا كلنا وكلنا بنقول يا رب عايزين نعدي يا رب ساعدنا يا رب نحط إيدينا في إيدين بعض مش عايزين نختلف أكتر من كده. أنا مش مع فكرة إن إحنا أو لا أتمنى إن إحنا نلبنن مصر فنلاقي عندنا بعد كده لبنان جديدة ونلاقي عندنا مناطق نفوذ إقليمية في بلدنا وأهواء غير مبررة وإحنا داخلين على مرحلة حساسة جدا. وأنا بعتقد إن تجربة 25 يناير كانت إسقاط لرهان خطير جدا على تفجير المجتمع المصري. كان في كلام مخطط لحرق مصر السلفيين هيصطدموا مش عارف بمين والاخوان هيصطدموا
بمين. بس حضرتك كان ليك رهان مختلف يعني انت رهنت ان الشعب المصري سيخرج بشكل متحضر وقد حدث.
انا رهنت على محمد.
نعم.
لاني عارف ان الشعب المصري معظمه يحمل هذا القلب وهذه الروح التصالحية جدا المسالمة جدا. انا رهنت على هذه النوعية من البشر اللي انا عارف ان هم الغالبية العظمى من الشعب المصري اللي انا بزعم ان انا واحد منهم. وانا عايز اقول لك بصراحة انا دعيت لاجتماعات ربما حتى مش في حزبي اصرتني اكون في منزلي عشان اللي هي بتقوله محمد اللي هي فكرة كمواطن مش كحزب ومش كتيار سياسي ومش كمرشح انتخابات رئاسة كمواطن جبت كل الفرق بما فيهم جماعة الاخوان المسلمين وقلنا نتفق من فضلكم ارجوكم نصل الى اتفاق لاخراج المرحلة القادمة جزء منها كان يوم 25 والحقيقة كان هم كبير جدا كيف يمر هذا اليوم دون صدام ودون أن تحترق القاهرة كما كان يلوح البعض كلام ساذج. الحقيقة ما قدرناش نوصل نتيجة إيجابية 100% لكن أنجزنا. ما قدرناش نوصل لمنصة واحدة وعرفنا يوم 28-29 وقلت أنا بحذر من 29 يعني لو حتى لو هترجع تصريحاتي وانت مذاكر قلت أنا مش خايف من 25 ولا 26 ولا 27 ولا 28 أنا خايف من 29 وقد حدث بداية الصدمات والاحتكاكات والجرحى اول امبارح امبارح الحقيقه
في امام مسبير والحمد لله يعني الامور جت على قد كده،
الامور هادئه ومقبوله. لكن الحقيقه كان نفسي ندي مثال يطمئن القلوب القلقه زي السيده اللي تحدثت على التعاون بين القوى الوطنيه والجماعه الوطنيه.
نعم.
وانا بقول من خلالكم من خلال قناه الرحمه، نريد ان نرحم انفسنا، نريد ان نرحم بلدنا، نريد ان نرحم بعضنا البعض، وان نلتمس لبعضنا البعض الاعذار ونقبل بالاخر. عايزين نسمع من السلفيين اكتر ما نسمع عن السلفيين، عايزين نسمع من الاخوان اكتر ما نسمع عن الاخوان، نسمع من الليبراليين اكتر ما نسمع عن الليبراليين. عايزين نفك هذه الالغام اللي فيه غيرنا بيلغمها. لا انا خايف من الاسلاميين، ولا انا خايف من الليبراليين، ولا انا خايف من
ده جزء مهم من حوارنا دكتور ايمن، اسمح لي ارجع له بعد ما ناخد اخد مداخله من حد من عندنا من الشرقيه. حاج صابر
بلدياتك بقى.
السلام عليكم. السلام عليكم صابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام صابر، اهلا وسهلا بيك
دكتور ايمن منور الشاشه.
يا اهلا بيك
استاذ ايهاب، ربنا يبارك في عمرك.
ربنا يعزك ويبارك فيك صابر، اتفضل يا فندم.
يعني الله يبارك لك يعني ويجزيك خير عنا، يعني انت في قناه طيبه مباركه ننتمي اليها قولا وعملا، بنحبها في الله وبنحبك في الله.
ربنا يبارك
فيك. بنحب كل المرشحين خيار لله.
ربنا يبارك
فيك. كل مرشح مهما كان هناك اختلافات عليه، الا انه في الاخر المرشح دوت هم مصلحه البلد. فعايزين التوافق والاستقرار اللي الكل بينادي بيه من مرشحين محتملين، من اعضاء مجلس الشعب وصلوا الشرعيه، من ابناء شرفاء من ابناء الوطن اللي موجودين في التحرير وغيره، ان الكل يتالف. عايزين النصح يكون بالراحه، عايزين التوجيه يكون بالراحه، عايزين تكون الدعوه لاصلاح البلد تكون خالصه لله سبحانه وتعالى اولا، ثم لصلاح البلد ثانيا. المجلس العسكري باخطائه هيرحل هيرحل في يوم من الايام، هيرحل هيرحل. انا عايز الفتره اللي جايه، انا حضرت قاعد في الشرقيه النهارده الصبح العاشر من رمضان، كان الطريق العمومي اللي بيدخل لالاف المصانع كان مقطوع بسبب مصنع واحد، بسبب فهم خاطئ وصل للمعتصمين او وصل للجماعه اللي بيضربوا عن العمل، خلى الناس قطعت الطريق العمومي، الاف الاف من العمال رجعوا النهارده من عملهم بسبب الموضوع ده. عايزين التوجيه والنصح يكون من خلال رؤيه واضحه من حضراتكم، سواء حضرتك المرشح المحتمل وامثال حضرتك المرشحين المحتملين المحتملين، عايزين يكون النصح والتوجيه يكون مصحوب باشارات تضبط عمل كل واحد من الاشخاص اللي لحق.
استاذ صابر، استاذ صابر اظن وجهه نظرك وصلت، والدعوه للتناصح بالحسنى والاخلاص في الطرح بادب الخلاف والاختلاف. معانا اتصال اخر من الشرقيه ايضا، معانا الاستاذ محمد من الشرقيه، اهلا وسهلا بيك. استاذ محمد اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
استاذ محمد ذهاب.
اتفضل يا فندم، اتفضل يا استاذ محمد.
ارحب بك استاذ ذهاب وارحب بالدكتور ايمن نور.
ربنا يبارك فيك. بس يا ريت توطي صوت التلفزيون شويه يا استاذ محمد عشان تقدر تسمعنا كويس.
حاضر يا باشا. معاك انا محمد كمال من الجزيره الشرقيه، عايز اوجه بس كده لأ.
اتفضل يا فندم، اتفضل.
دكتور ايمن نور يعني.
اتفضل.
تحت امرك. والله يا دكتور ايمن يعني مش عارف او دي كلها بتحبك ونفسنا يعني ايه نشوفك كده، يعني ايه قاعد على الكرسي كده.
عايزين نشوف مصر بخير، ده الاهم.
يا رب
ان شاء الله.
يا رب يا دكتور ايمن يا رب.
وتحياتي لكل احبائك واحبائي في الشرقيه ان شاء الله.
وبعدين يا دكتور انت المفروض اساسا، انت المفروض اساسا دلوقتي انت الرئيس بعد الرئيس المخلوع.
محمد بشكرك شكرا جزيلا.
20 21% ولا
20%؟
دكتور دكتور على 24. وانا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك محمد، مشاعر طيبه ومشاعر اظنها مخلصه من شعب طيب يعني.
انا عايز اقول لك انا رهاني على الناس دي عندما قلت انه لن يحدث شيء عنيف او صدامي كما كان يروج البعض. وعايز ارجع واقول لاخي العزيز
الاخ صابر، اتكلم عن الاستقرار يا دكتور وتعطيل عجله التنميه بسبب اعتراضات بسيطه بسبب عدم التناصح بالحسنى وبالاخلاص. يعني
انا اوافق الراي 100% وانا معه فيما يرى، لكن خلينا نقول ان هناك ثمن بندفعه ل 30 سنه من القهر لعدم التعود والتدرب بشكل ناضج وواعي للتعبير. وانا بقول لاخي صابر ولكل القلقين الذين يؤرقهم ما يحدث ان هذه ظواهر عارضه ستنتهي في وقت قريب جدا.
ليه؟ ان شاء الله نتمنى.
وجود البرلمان خطوه، الخطوة الأهم في تقديري هو وجود نقابات حرة، مش نقابات صفراء أو مصادرة كما كانت نقابات من قبل. وجود نقابات وشعب نقابية صغيرة في المصانع. المصنع اللي هو بيتكلم عليه اللي عطل الطريق، وانا عارف عن المصنع، لو هناك شعبة او هناك لجنة
نقابية
قوية في هذا المصنع، ما حدث
ما كانتش المشكلة وصلت لهذا الشكل من التعقيد يعني.
فاحنا البناء الديمقراطي المجتمعي الحقيقة كان مختل ومصاب بـ 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 بقدر من الاصفرار والمرض وسيطرة الامن لأفساد كل هذا
للأسف شديد. انا دكتور بعد ذكر هذه المكالمة اتصل بي زميل النهارده، زميل صحفي، قال لي حصلت نفس المشكله في اليوب وهددوا بقطع الطريق الزراعي. بالامس كان صديق عضو مجلس الشعب قال حصلت نفس المشكله في المعادي وهددوا بقطع المترو. اذا هذه الازمه المتكرره دكتور ايمن كيف يمكن التعامل معها بشكل يعني لا يعطل عمل اسير عمليه الانتاج، وبالتالي لا يثير هذه الفوضى التي تحدث في الشوارع المصريه؟
عايز اقول لك بص ايهاب، انا زرت بعض الدول في اوروبا وبعض الدول في افريقيا وبعض الدول في كثير في اسيا. فكره الاضرابات والاحتجاجات فكره موجوده في كل بلاد العالم، وعايز اقول لك بصراحه سيظل هناك اشكال احتجاجيه تحدث في الشارع وفي الميدان وفي المصنع وفي الحقل وفي غيره، لكن احنا هنبتدي نكتسب مهاره التعامل مع مثل هذه الامور بالشكل اللي يخليها الاول تتقلص وتقف عند حدودها الطبيعيه. فيبقى في عده خطوات للوصول الى هذه اللحظه. النهارده خلي بالك اللي مش لاقي رغيف عيش بيروح يعمل وقفه، اللي معرفش يصرف دواء من التامين بيروح يعمل كذا. ليه؟ لان مفيش قنوات طبيعيه موجوده، لا في برلمان ولا في محليات ولا في نقابات،
لسه الدنيا ما اتنظمتش بالشكل الكافي
اللي بيسموه المؤسسات الوسيطه.
نعم.
فتلاقي المواطن هنا والجهه اتخاذ القرار هنا، المؤسسات اللي في النص دي مش موجوده. وبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ان المواطن بيقوم قافز على كل هذا ويقوم رايح قدام مجلس الوزراء، عمال شركه مش عارف كذا، يقوم واقفين قدام مجلس الوزراء او واقفين قدام مش عارف.
اذا النجاح في ايجاد القنوات الوسيطه امر مهم جدا لتقليص هذه المشكله.
ده على 60 70% من الازمه.
نعم.
هيبقى 30 40% بقى نتعود عليهم ونتعلم ازاي نتعامل معاهم بطريقه ديمقراطيه، وازاي نبقى عارفين ان مش ان فضل الاعتصام او التظاهر دي مساله مش ضروره.
نعم.
طالما هذا الاعتصام سلمي، واذا كان هناك ضروره للفض فهناك اجراءات قانونيه. مفيش حد بيموت في المظاهرات يا عياد، مفيش حد بيموت في الاعتصامات، احنا البلد الوحيد اللي بيموت فيها الناس عشان واقفه معتصمه تطالب بحق. العنف ده لازم نتخلص منه، ولازم يكون في اليات ذكية.
البعد عن الحلول الأمنية دكتور.
الحلول لا، الأمن كمان له دور، لكن يبقى دور عاقل.
لا، لكن الحلول الأمنية ما تبقاش هي الحلول الأمنية اللي في النهاية الأمن اللي يتصدر المتظاهرين ويحصل التلاحم اللي عمل هذا التنافر
الموجود. في 50 جهة قبل الأمن.
نعم.
وعندما يتعامل الأمن في 50 طريقة قبل العنف.
بالتأكيد. دكتور أيمن، لكن كنت رحت مع حضرتك من شوية كان ليك رأي فيما يتعلق بالسيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري. السيد منصور حسن حضرتك طرحت انه من الممكن ان يتولى رئاسة البلاد لفترة انتقالية 60 يوم تجرى خلالها عملية الانتخابية. هذا الطرح خلينا اربط به سؤال اخر. السيد منصور حسن الذي تحدثت عنه هو واحد من اخر المرشحين المحتملين الذين تم تداول اسمائهم في الفترة الاخيرة. تعليقك على طرحك لهذا الطرح وتعليقك على طرح اسم السيد منصور حسن.
انا الحقيقه بص لا اتعامل مع منصور حسن باعتباره مرشح في الانتخابات الرئاسيه، لكن انا او اخر الاسماء انا هتعامل معاه باعتباره.
المفروض انه هيعلن، هو قال قبل اول فبراير، المفروض ان الليله يحسم قراره هيدخل ولا مش هيدخل.
انا شخصيا بقول انه اخر رجال محترمين في زمن السادات، وهذا الرجل كان له موقف محترم جدا واقصي بطريقه شرسه جدا بتخطيط مشترك بين مبارك وبين بعض القادة العسكريين في هذا الوقت لإبعاد أول نائب لرئيس الجمهورية كان مقترح مدني. وكان منصور حسن يمكن أن يغير تاريخ مصر كلها لو كان تولى، لو فرقت المسألة أيام. وأنا الحقيقة لا أستبعد علاقة قرار تعيين منصور حسن نائب الرئيس اللي ما طلعش طبعا وبين لحظة وفاة السادات.
دي مسألة خطيرة يا دكتور.
جدا.
محتاجين نقف عندها جداً. بالتفصيل وبالأدلة.
خليني مرة نعمل معاك قراءة لمشهد المنصة ما قبلها وما بعدها. الاجتماعات التي تمت في سيارات.
نحدد الميعاد على الهواء دكتور.
لا انا قاعد بالاستجابه بعد ما ارجع للاجنده
ان شاء الله.
في اجتماعات اتعملت في عربيات في شارع القصر العيني، وانا سمعت هذا من اصحاب او من اطراف مباشره لها علاقه بهذه الاجتماعات، تم فيها مراجعه الوضع الدستوري اذا مات السادات دلوقتي او اذا مات كمان اسبوعين او اذا مات بعد شهر
قبل حادث المنصب
او اذا مات بعد اختيار منصور حسن. خلي بالك
الاخيره
كل ده قبل المنصب.
الاخيره لو مات بعد ايه؟
بعد اختيار منصور حسن.
يعني هل حضرتك هنا بتربط دكتور ايمن ما بين الطرح اللي البعض قالوا انه مبارك، اللي الطرح اللي واحده من بنات الرئيس السادات قدمت بلاغ بالفعل اتهمت فيه مبارك، وشركه الاجنحه الاربعه بالتورط في اغتيال الرئيس السادات؟
انا بص لا انا بربط ولا بفك ولا بتكلم على الاجنحه الاربعه ولا على المية جناح، انا بتكلم عن عقل يزن ويقرا ما وراء الاحداث. ما سبق المنصه، وفي كلام خطير جدا قاله الوزير نبو اسماعيل الحقيقه ما اعرفش كيف مر دون مساءله ومحاكمه. الراجل كان قاعد هو وفلان وثلاث اربع اسامي قاعدين في عربيه في القصر العيني بيقروا الدستور قبل موت السادات باسبوع عشان يشوفوا ايه اللي هيحصل لما يموت. والراجل ما كانش مريض، والراجل ما كانش عنده دور برد، الراجل مات مقتول. يعني فكره العلم بوفاته والصمت عنها والبحث في البدائل، مين البديل ومين هيجي ويجي ازاي ويحصل ايه، و84 بتقول ايه، ده كلام في منتهى الخطوره.
لكن ابو اسماعيل كان راح للرئيس السادات وبلغه انا عندي علم بكذا وقال
له دي قصه اخيب. يعني خلينا لما نفتح في الملف، بس ملف ملغوم
خلاص، خلينا نقف.
لازم نتكلم عن ابو جبل واللي راح قال لهم ان في مخطط كذا ودول يبقى ضرب النار.
ده يكون في لقاء خاص دكتور ايمن زي ما حضرتك وعدتنا.
خليه لقاء في 6 اكتوبر في ذكرى المنصه.
تقدري
يعني هيبقى استنى هقول لك هيبقى فات كام سنه على المنصه؟ 81.
لا 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 احنا عايزين ممكن 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 الشهر الجاي نعملها.
خلينا نقول عشان مضى لكن مضى كذا عام على المنصه وما زال المنصه.
بس يا دكتور في
انا هطلع لك اسرار من المنصه.
المشكله ممكن على ما نوصل للمنصه دكتور تكون حضرتك بقيت رئيس الجمهوريه ما نقدرش نوصل.
لا هو كل انا وصلت المنصه. الله اعلم.
لا ربنا يديك الصحه دكتور.
ربنا يديك الصحه.
لا يعني هو مساله الفترات الانتقاليه في حياه الشعوب يا دكتور ما بتجيش كل سنه. يعني احنا من 30 سنه او 31 سنه كان حادث المنصه.
خليني اقول لك حاجه.
نعم.
انا ما بحترمش الناس اللي بتتكلم في الهيصه. انا خليني اقول لك انا كتبت الكلام ده في عز وفي اوج حكم مبارك. واتهمته شخصيا. انا كتبت الكلام ده لما كنت لسه في الوفد كتبت سلسلة 13 عام
ملك المشاغبات
وما زال كنت بكتب يوميات صحفي مشاغب. انت متابع جيد ما شاء الله. فانا عايز اقول لك يعني ايه انا ما بخافش الحمد لله
الا
من
ربنا
سبحانه وتعالى.
ربنا يوعدنا ونكون ذاكر.
وانا قلت لبعض اصدقائنا من المجلس العسكري انا لم اخشى من احد ولم اخشى منكم ومعكم مبارك فلن اخشى منكم بغير مبارك.
نعم.
وانا قلت هذا الكلام ان هناك رائحه ما في حادثه اغتيال السادات تستحق تحقيق سياسي وتاريخي.
نعم.
قلت ولتكن هناك لجنه من مؤرخين ومحققين وسياسيين تبحث وتقرا ما وراء السطور، لان في امور كثيره وثيقه الاتصال ببعضها. النهارده منصور حسن اسم مطروح، احنا كنا اول من بدر بطرح هذا الاسم، وما قلت لك ان احنا قدمنا ثلاث اسماء كان اول اسم فيهم كان منصور حسن.
نعم.
وكان ربما اخر اسم كان
الدكتور الجنزوري.
الدكتور الجنزوري وبينهما كان الدكتور محمد البلدي. على اي حال من الاحوال انا لا اخفي مشاعري الشخصيه اني احترم هذا الرجل، وان هذا الرجل ظل ل 30 سنه معتقل بقرار من حسني مبارك في بيته او في شركته او في عمله الخاص، لكن كان ذكر
ظل بعيدا عن الاضواء.
هقول لك على واقعه خطيره شويه. منصور حسن كان بعيد عن السياسة تماما، لكن ابنه محمد منصور حسن كان مواطن مصري شاب عنده حاجة واربعين سنة. عندما أسسنا حزب الغد في 2004 انضم لينا محمد منصور حسن، وعندما اعتقلت يوم النهاردة كان في الشهر هل 30؟
النهاردة 31 دكتور.
31 كان يعني من 6 سنوات و 48 ساعة. عندما اعتقلت يوم 29 يناير 2005 حدث شكل من أشكال التفاوض عليك أن ترفع السماعة وسينتهي الأمر. أرفع السماعة أكلم مين؟ وهذا الكلام ربما أقوله لأول مرة. فقال له تعرف هتكلم مين؟ ارفع السماعة. هو زعلان من الكلام أنت قلته من مواقف أنت اتخذتها والجواب اللي أنت بعته لصفوة شريف بتقوله فيه لا يحضر مبارك لا مش هحضر. أنت كده بتعمل راسك براسه. ده كلام ضباط لو ما ألقوا القبض علي أي. في ميدان التحرير بالمناسبة أو أمام باب مجلس الشورى
وأنا بعد رفع الشعب. بعد رفع الحصان عليك
بطل الباب
نفس الحصان المفبركة
نفس
رفع الحصان المصاب
يعني وكان يوم الحقيقة في نفس اليوم كان 29 يناير واستوقفت بعدها لفترة في ميدان التحرير عشان يفرجوا الناس. سبحان الله سبحان الله اللهم لا شمات اللهم لا شمات اللهم لا شمات. المهم يعني عايز أقول لك أنا ما عملتش التليفون ده لكن جات لي ورقة فيها 6 أسماء مطلوب أن أفصلهم من الحزب مقابل أن أعود بلا أي تحقيق وبلا أي قضية.
قبل موضوع ضد التزوير القصة دي
وهي دي
يعني قبل ما القضية تبتدي ولا تعرف
قبل نص ساعة من التحقيق ورقة كده فيها 6 أسامي اكتشفت أن أول اسم فيهم محمد منصور حسن
اللي دلوقتي واحد من العناصر الفعالة في حزب الجبهة.
قلت لهم أظن قلت لهم أنتوا ايه وجه الاعتراض على محمد منصور حسن؟ انا فاهم معترضين ليه على ابراهيم عيسى انه كان مشاكسا ومعارضا والنظام يكرهه مثلا. معترضين ليه على منى مكرم عبيد؟ معترضين ليه على فلان؟ يعني 6 اسامي
الستة اللي هم بقى مين
كان إيه؟ عندي تفسيرات لكل اسم ليه ده معترض عليه الا محمد. محمد شخص مسالم ومهذب وراجل لسه
بيبدا في الاعلام قوي يعني ما هوش
ولسه كان بيبدا
في الاعلام
يعني كان لسه اول خطوه حزبيه بياخدها في حياته كان 40 سنة تقريبا كان في نفس سنية فقالوا انت مش واخد بالك ده ابن مين؟ فقلت لهم ابن مين؟ ابن منصور حسن راجل يشرف مصر كلها. قال لا ما بيحبوش ما يحبش يسمع اسمه حتى لو كان قبل اسمه محمد على محمد ابنه. فانا عايز اقول لك رجل بهذه القامة وبهذا الموقف انا بحترمه. هتقولي طب اداؤه في المجلس الاستشاري انا حتى الان مش راضي على المجلس الاستشاري ومش راضي على توقيته ولا على شكله.
اذا تطرحه مرشحا توافقيا لفترة انتقالية.
ارى انه رجل توافقي محترم ولو قدم اسم منصور حسن من المجلس العسكري كمرشح لادارة المرحلة الانتقالية انا شخصيا لسه ما اقدرش اخد قرار الحزب الا بعد عرضه عليه ساوافق وساتحمس لان يكون هذا الرجل هو رجل المرحلة الانتقالية اللي ما تزيدش عن شهرين اللي نثق فيها في إدارة.
طب لو ترشح للرئاسة دكتور أيمن الموقف يكون إيه؟ وإذا المفترض يعلن عليه الليلة أو بكرة
بالكثير. الحقيقة أنا شخصيا بقول أن منصور حسن رجل محترم وهذا سيكون محل تقدير جدا بالنسبة لي في اتخاذ قراري الشخصي وفي اتخاذ قرار حزب غد الثورة الذي له مرشح آخر هو أيمن نور. فالأمر سيعرض في حينه إذا أصبح مرشحا بشكل حقيقي. وانا شخصيا بقول انا احب هذا الرجل واقدره واحترم صدقه واحترم تاريخه وصمته الطويل رغم انه كان صمت كالقتال في بعض الاحيان.
دكتور ايمن نور الوقت معك جري بسرعه وانا شخصيا استمتعت جدا باللقاء ده
وانا كمان
ربنا يبارك فيك دكتور ايمن وان شاء الله ما تكونش اخر زياره للرحمه واحنا خدنا من حضرتك وعد لحضرتك
نحدد لا حديث عن المنصه
ان شاء الله باذن الله يعني يكون حديث عن المنصه بتفاصيلها وما حدث فيها. لكن خليني قبل ما اختم لقائي مع الدكتور ايمن نور اقول الدكتور ايمن نور بيتمنى ايه لمصر واحنا في وسط كل هذه المشاهد والتدخلات التي تحيط بنا من كل جانب.
بتمنى لمصر العدل لان العدل هو اللي هيجيب الامن. عدلت فامنت فنمت. هو اللي هيجيب الاستقرار. هو اللي هيجيب الامان اللي مش موجود عند الناس. الامان لبكره. ممكن تسيب ولادك في بلد فقير وما تبقاش قلقان اذا كان بلد عادل. لأن نصيبه من ثروة بلده هيجيله ولأن نصيبه من التعليم ومن الصحة والرعاية الاجتماعية هيجيله ولأنه مش هيخاف يتظلم ولا يتحبس ولا يتسجن ولا يعتقل بلا ذنب. العدل هي الكلمة الأولى التي أتمناها في هذا الوطن في المستقبل القادم إن شاء الله
يا رب ده يحصل. لكن حضرتك شايف مع كل اللي ذكرناه في هذا اللقاء، مع كل آرائك المنشورة عن المجلس العسكري، مع كل أطروحاتك السياسية، نقل السلطة من العسكريين للمدنيين وسط كل هذه التدخلات والمطالبات والشد والجذب هيحصل امتى؟
انا رايي انه سيحدث، وانا رايي ان يتم نقل السلطه الى سلطه مدنيه فورا، حتى ولو في 30/6.
فورا ولو في 30/6 راي منطقي.
بمعنى ايه؟ ان لازم يبقى في اصرار على ده عشان نوصل ل 30/6. ما انا برضو خايف من ازمه مارس 54، وخايف من العيب مش مفهومه، فانا بقول فورا ونفضل مسكين فورا، حتى لو وصلنا في جدول زمني تدرجي الى 30/6. انا مش ضد 30/6، ومش ضد 30/5 اللي قالها منصور حسن النهارده، ومش ضد اي ميعاد، بس المهم نفضل نقول فورا، لان الثوره دي يوم خرجنا في الثوره ايهاب قلنا مدنيه، واحنا ماسكين في هذه الفكره، مش هنقبل مره اخرى نتحول تتسرق مننا مصر 60 سنة. عايزين جيش قوي جدا جدا وعظيم لمصر، بس مش عايزين مصر ابدا تكون لجيش.
ان شاء الله مصر لكل المصريين بما فيهم حضرتك وانا وكل جمهورنا الكريم. دكتور ايمن نور، انا بشكرك شكرا جزيلا لاستجابتك للدعوه، استمتعت بالقاء معاك، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، وكل التوفيق للدكتور ايمن نور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمناضل الوطني. بتمنى لك كل التوفيق وفي معركتك السياسيه وفي طرحك لانقاذ هذا البلد من كل المظالم اللي مرت بينا في السنوات الماضيه. مصر محتاجه كل المخلصين المحبين اللي طرحهم باخلاص وبواقعيه، بعيدا عن القاء تهم جزافا او الوصول للكرسي على جثث اخرين. دكتور ايمن نور بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم جميعا لمتابعه هذا الحوار اللي انا شخصيا استمتعت به مع واحد من رموز صحفيين مصر و مناضلين مصر السياسيين دكتور ايمن نور، على وعد بلقاء يتجدد دائما ان شاء الله على شاشه الرحمه. بشكركم شكرا جزيلا لكم، كل التحيه والود والمحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.